بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم كاتب وكتاب. ضيفنا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى ولد في عام 1963 ميلادية في محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية، وهو شيخ محبوب لدى الجميع، حاصل على ليسانس آداب وتربية شعبة اللغة العربية من جامعة طنطا، وذهب مدرسا إلى المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة وكذلك أبها، وأخيرا قرر التفرغ للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقد جاب البلدان طولا وعرضا، وله مؤلفات عديدة، منها الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، ووقاية الإنسان من الجن والشم، وبداية المتفقه، وكتب أخرى عديدة، ومنها كتابه الذي ندرسه معا، وهو كتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. ضيفنا فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم
شيخنا. يا ترى ما هي الأسباب التي دعتكم إلى تأليف كتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي الحقيقة كتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة كانت له قصة، وهو أنني دخلت مرة مسجدا من المساجد فرأيت أناسا يتوضؤون وأناسا يصلون ويقعون في أخطاء كثيرة، فكنت بين أمرين، إما أن أنتظر حتى ينتهوا ثم أنبههم على هذه الأخطاء، وإما أن أنطلق وأكون قد قصرت في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحدث ذلك في مرات عديدة، ومن هنا قررت أن تكون هذه الأخطاء مكتوبة في رسائل صغيرة وتجمع في كتاب في مجلد، حتى تكون بين يدي العوام ليتعلموا منها الأخطاء التي يقعون فيها والصواب بدليله، وتكون بين يدي الدعاة أيضا حتى يتمكنوا من أمر هؤلاء العوام بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
ممكن بارك الله فيك يعني نبين للمشاهد الكريم الخطوط العريضة لهذا الكتاب؟
هذا الكتاب يحتوي على 6 أبواب. الباب الأول أخطاء العقيدة، وذكرنا فيها 90 خطأ في العقيدة أو 80 خطأ في العقيدة. والباب الثاني هو باب أخطاء الطهارة، وذكرنا فيها 99 خطأ من أخطاء الطهارة التي يقع فيها الناس. ثم أخطاء الأذان والإقامة بعنوان 80 خطأ في الأذان والإقامة. ثم أخطاء المساجد بعنوان 90 خطأ في المساجد. ثم أخطاء تقع في العيدين من المسلمين، 50 خطأ في العيدين، و 75 خطأ في صلاة الجمعة. هذه الأبواب الستة هي مجمل كتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة.
عفوا، ما المقصود ابتداء بكلمة الأخطاء؟ هل هي تعني الحرمة أم الكراهة أم ماذا تقصد بها؟
كلمة الأخطاء لا نعني أن من وقع في خطأ فيها مثلا وهو يصلي بطلت صلاته، أو وهو يتوضأ بطل وضوءه. قد يكون الخطأ مبطلا للصلاة فعلا كترك ركن أو شرط عمدا، وقد يكون الخطأ مكروها، وقد يكون خلاف الأولى. فمثلا على سبيل المثال، من الأخطاء التي تكون محرمة مع صحة الصلاة أنك تجد بعض الناس أحيانا إذا قال سمع الله لمن حمده رفع بصره إلى السماء هكذا وقال ربنا ولك الحمد، هذا خطأ، وهذا الخطأ محرم، بل عده بعض العلماء من الكبائر. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا تخطفن أبصارهم، وفي رواية: أو لا ترجع إليهم أبصارهم. فرفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، لكن رغم ذلك فإن الصلاة صحيحة.
إذن المقصود من الأخطاء إما أنها تكون محرمة أو مكروهة أو خلاف الأولى، أو في خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا الخلاف هو خلاف الأولى الذي
يكون هذا الراجح في المسألة.
ذكرت في الباب الأول أخطاء 99 خطأ في الطهارة، هل نذكر المشاهد الكريم ببعض الأمثلة؟
يعني مثلا من أخطاء الطهارة ما ذكرته، في خطأ مشهور بين كثير من الناس أنه إذا توضأ تمضمض 3 مرات واستنشق 3 مرات. هذا أمر طبيعي عادي عند كثير من الناس.
نعم.
والعلماء يقولون بأن هذا خطأ.
نعم.
إذن ما هو الصواب؟ أن تملأ كفا من ماء فتتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر.
نعم.
ثم تملأ كفا أخرى تتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر. وهذا هو الذي أيده الحديث ففي صحيح البخاري عن ابن عباس.
نعم.
أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك 3 مرات.
نعم.
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة خلاف الرواية الأخرى فأخذ كفا من ماء فتمضمض بها واستنشق. بل أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول وأحب إلي أن يأخذ كفا من ماء فيتمضمض بها ويستنشق أو يتمضمض بنصفها واستنشق بالنصف الآخر.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله لم يثبت في حديث واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق.
نعم.
هذا خطأ مشهور عند كثير من الناس وإن كان هذا خلاف الأولى لكن نحن نعلم الناس كيف يتوضؤون كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر مثلا على سبيل المثال أن بعض الناس إذا توضأ فغسل ذراعه يغسل كفيه في بداية الوضوء ويتمضمض استنشق ويغسل وجهه ثم يأتي لغسل الذراع يضع ذراعه تحت الصنبور ويغسل الذراع ولا يغسل الكفين. لماذا لا تغسل الكفين؟ يقول غسلتهما في بداية الوضوء. نقول هذا خطأ. غسل الكفين في بداية الوضوء سنة إن لم تغسلهما فلا بأس، لكن غسل الكفين مع الذراعين فرض واجب نزل به القرآن الكريم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال العلماء واليد تبدأ من الأظفار. إذن غسل الكف مع الذراع مرة أخرى مع غسل الذراع واجب على كل مسلم وإن أهمل فيه بعض المسلمين.
لو تأذن لنا نؤخر الأخطاء في العقيدة في آخر الحلقة حتى تثبت في أذهان الناس ونتكلم أيضا أمثلة عن أخطاء الأذان، بعض الأخطاء اللي تحدث.
بالنسبة لأخطاء الأذان تعرضت فيها للكلمات التي يؤذن بها المؤذن قد يقع في أخطاء، والأخطاء التي يقع فيها المستمع للأذان، والأخطاء التي تحدث في فترة ما بين الأذان والإقامة. فمن أمثلة ذلك مثلا أن بعض الناس يقول الله أكبر الله أكبر، هذا كأنه يستفهم الله أكبر، وهذا خطأ لا يجوز، والصواب أن يقول الله أكبر. من الناس أيضا من يؤذن فيقول الله أكبر الله أكبر، يضع ألفا بين الباء والراء أكبر، وهذا خطأ لأن العلماء يقولون أكبر هو الطبل الجلد المنفوخ، فكأنه وصف الله عز وجل بهذه الصفة التي لا تليق به، والصواب أن يقول الله أكبر الله أكبر ولا يقول أكبر. هذا على سبيل المثال. بعض الناس أيضا إذا سمع المؤذن يؤذن فيقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، يقول صدقت وبررت يا رسول الله، وهذا مستند على حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، والصواب أن يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم. بين الأذان والإقامة بعض الناس ينشغل بتلاوة القرآن، يصلي السنة وينتظر فيأتي بالمصحف يقرأ آيتين أو 3 حتى يقيم المؤذن الصلاة. تلاوة القرآن طاعة ويتقرب العبد بها إلى الله، لكن في هذا الموطن في ما هو أفضل منها، ما هو؟ الدعاء، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقام. هذه الفرصة 5 دقائق 10 دقائق، هذه الفرصة منحة ربانية من الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو الله عز وجل في هذا الوقت وبعد الصلاة اقرأ القرآن كما تريد وكما تحب.
ذكرت بارك الله فيك، نرجع لباب الطهارة، إن الزيادة على غسل الأعضاء 3 مرات هذا من الأخطاء، هل هذا بعض المشاهدين قد يعد ذلك من الخير أو يعدوه كل أطمئن أن أنا غسلت 2 أو 3 أو 4 فيزيد براحتي، فهل هذا خطأ؟
أيوة نعم، بالنسبة لغسل العضو أكثر من 3 مرات هذا خطأ وعده العلماء من الأخطاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة أو 2 أو 3، يعني لو أنت غسلت كل عضو مرة واحدة فهي الفرض والثانية والثالثة سنة، لكن بعض الناس يريد أن يغسل 4 أو خمسا ويظن أنه زيادة خير، وهذا خطأ لما رواه أبو داود وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث مرات كل عضو، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على ثلاث مرات إساءة وتعدي وظلم، فلا يجوز للمسلم أن يزيد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بعض الأخطاء المشهورة في الصلاة، ذكرتم بعض الإشكاليات في مسألة تحية المسجد. البعض، معظم الناس يتعلم أن لو دخل المسجد والإمام يخطب أنه يجلس، فهل هذا الأمر صحيح أو غير صحيح؟
النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم إذا دخل المسجد ألا يجلس حتى يركع ركعتين، فقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال العلماء هذا عام في كل وقت. أما أوقات الكراهة فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول حتى في أوقات الكراهة تصلى الصلاة ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك، أما التنفل المطلق فلا يصلى في وقت الكراهة. وبعض الناس استشكل، هل لو دخلت والخطيب على المنبر يخطب يوم الجمعة وصلى ركعتين أم أجلس؟ نقول له صلى ركعتين. يقول كيف؟ نحن نسمع حديثا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. أقول يا أخي الكريم هذا حديث باطل، والعلماء نبهوا على ضعف هذا الحديث.
يعني كلمة حديث باطل، يعني
العلماء يفرقون بين الحديث الضعيف والضعيف جدا والباطل.
يعني موجز سريع عشان يعني المشاهد الكريم يتعرف ما معنى الحديث الصحيح ومعنى الحديث الحسن ومعنى الحديث الضعيف، يعني سريعا موجز سريع.
نعم، الحديث الصحيح والحديث الذي اتصل سنده برواية العلماء الثقات الضابطين الذين لا شك في روايته الصادقين العدول، ما اتصل سنده برواية العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا تعريف الصحيح. الحديث الحسن أقل ضبطا، يعني يكون في ضبط خفيف. الحديث الضعيف هو ما اختل شرط من شروط الصحيح، يعني أحيانا يكون الضعف بسبب نسيان الراوي، الضعف بسبب شذوذ في الحديث، بسبب علة إلى غير ذلك.
هذا الأمر طبعا هو الوحيد اللي في أمة الإسلام.
نعم، هذا الإسناد
لا تعرف شريعة بهذا الأمر أبدا،
هذا الإسناد الذي يصل أمة برسولها خاص بالأمة المحمدية. فأعلى إسناد عند اليهود بعد نبيهم ب300 عام. وأعلى إسناد عند النصارى بعد موت نبيهم ب100 عام. فلا يوجد، وأسندهم معظمها مجاهيل وكذابين إلى غير ذلك.
بعد رفع عيسى عليه السلام
يعني. نعم عليه السلام. أي بعد رفع عيسى.
معنى الباطل الله يحفظك.
الحديث الباطل هو الحديث الذي راويه إما كذاب أو متروك. وهذا الحديث فيه أيوب بن نهيك قال العلماء بأنه متروك. ولذلك قال الهيثمي هذا حديث ضعيف وضعفه الحافظ في الفتح، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة هذا حديث باطل. وهو إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام، أو إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
أيضا شيخنا بارك الله فيك ذكرت أن هناك أخطاء في المساجد الموجودة، ولعل لا يخلو مسجد من كتابة بعض الآيات عليه، فهل يعد هذا من الأخطاء؟
نعم بارك الله فيكم، من الأخطاء المشهورة في كثير من المساجد كتابة الآيات القرآنية على حوائط المسجد. والعلماء يقولون بأن هذا خطأ لعدة أمور. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد، وهذه زخرفة. الأمر الثاني أن هذا قد يشغل المصلي أثناء صلاته. الأمر الثالث أنه قد تتقشر هذه الحوائط فتقع بعض الحروف فتغير المعنى، مثلا لا إله إلا الله فتقع لا فيظل إله إلا الله. يعني مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن تكون. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر بناء أن يبني المسجد قال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فقالوا كثرة التحمير والتصفير والزخرفة في المساجد هذه مكروهة لأنها تفتن المصلي وتشغله في صلاته.
نعم. الجميع شيخنا يعلم أن يوم الجمعة هو أحب أيامنا، وفضلتك ذكرت أن تخصيص هذا اليوم بصلاة أو بصوم هو من الأخطاء.
نعم يوم الجمعة هو خير الأيام عند الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة. لكن بعض الناس يخصص هذا اليوم بصيام أو يخصص ليلته بصلاة، وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا يومها بصيام من بين الأيام إلا أن يكون صوم أحدكم فليصمه، يعني متعود على الصيام، بشرط ألا يفرد يوم الجمعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا مع يوم قبله أو يوم بعده، يعني الخميس والجمعة يمشي، الجمعة والسبت ماشي، لكن إفراد يوم الجمعة بصيام هذا منهي عنه، أو إفراد ليلة الجمعة بقيام هذا منهي عنه.
لو في أيضا بعض الأخطاء في المساجد، لأن هذه أمور مشهورة لو ذكرتنا بها.
نعم، في هناك أخطاء كثيرة في المساجد، فمن ذلك مثلا الإسراف الزائد في منارات المسجد. بعض المساجد يبنى له منارتان أو ثلاثة، المنارة الواحدة تكلف تكلفة مسجد، وهذا خطأ، لأن الإسراف والتبذير منهي عنه في كل شيء حتى في المساجد، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومن الأخطاء التي تقع في المساجد أيضا أن بعض الناس يعلق في المساجد لوحات تذكارية وآيات قرآنية وأحاديث نبوية ومواعظ وحكم وكذا وتحف، فتدخل المسجد كاد تندهش من هذه اللوحات والتحف وكذا، كأن المسجد متحف، وهذا خطأ. ينبغي أن نجعل مساجدنا مساجد هادئة، مساجد تذكر بالله عز وجل، مساجد فيها الروحانية، فيها الطمأنينة، فيها يقترب العبد من ربه عز وجل. الإنسان إذا ترك بيته وترك هموم الدنيا وترك مشاغله ومشروعات ثم أتى إلى بيت الله عز وجل يحتاج إلى راحة إيمانية، إلى طمأنينة قلبية، إذا سجد لله عز وجل شعر بأنه يقترب من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل فاسجد واقترب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك أحد الناس يذكرني هذا بهذا الموقف الذي يحكيه أحد الموظفين المسلمين، كان في مؤسسة كبيرة لأحد الكفار، وكان هذا الكافر عنده مليارات لكنه كان دائما عبوسا، وهذا الموظف المسلم البسيط عنده كان مبتسما دائما، ستعجب منه فاستدعاه إلى مكتبه فقال له بالإنجليزية أراك دائما مبتسما وأنا أحاول أن أبتسم فلا أستطيع وأنت موظف صغير مرتبك صغير يعني قليل جدا. قال هناك سر أنت لا تعرفه. قال ما هو؟ قال لأنني مسلم. قال ما معنى مسلم؟ قال مسلم يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، فإذا وقع عليه أمر من هم أو غم أو مصيبة علم أن هذا من قضاء الله وقدره فتلقاه بصدر منشرح وقلب طيب فيثاب على ذلك ويؤجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول له، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمسلم. فأعلن الرجل إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
ذكرتم في هذا الكتاب المبارك أخطاء في العقيدة، يعتبر هذا أهم باب، لو فضلتك بارك الله فيك ضربت بعض الأمثلة للمشاهد الكريم حتى يتجنب هذه الأمور لكان خيرا كثيرا.
من أخطاء العقيدة التي كثير من الناس يقع فيها أن بعض الناس يقول في دعائه ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ويظن المسكين أنه لا يجوز له أن يدعو الله أن يرد القضاء، وهذا خطأ، بل يجوز لك أن تدعو الله عز وجل أن يرد القضاء. والدليل على ذلك ما رواه أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، إذن الدعاء يرد القضاء، وفي حديث آخر الدعاء والقضاء يتعالجان فيما بين السماء والأرض، بل في الحديث في دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أو الحسين أنه كان يدعو في قنوته، يعني في قنوت الوتر، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا إيش شر ما قضيت. قنا واصرف عنا شر ما قضيت. إذن يجوز للإنسان أن يدعو الله عز وجل برد القضاء. من ذلك أيضا بعض الأسماء، بعض الناس يسمي ولده عبد النبي أو عبد الرسول، لا يجوز تعبيد الولد لغير الله عز وجل، لا للنبي ولا للرسول، وإنما يعبده لله. أيضا من الأخطاء الشائعة في الأسماء أن بعض الناس يسمي ولده بعبد لاسم ليس من أسماء الله. بعض الناس يسمي ولده عبد العال، العال ليس من أسماء الله، إنما اسمه العلي، عبد العلي أو عبد الأعلى، أما العال ليس من أسماء الله. ومن الأخطاء التي تقع في العقيدة أيضا عند كثير من الناس الذبح لغير الله. أحيانا يذهب إلى ساحر يقول له ولدي مريض أو كذا، يقول له أحضر حيوانا معينا بصفات معينة، دجاجة سوداء أو دجاجة بيضاء، ثم يأخذ هذه الدجاجة السوداء عند الساحر ويذبحها ولا يذكر اسم الله عليها، ثم يلطخ بدمها أرجو المريض أو أماكن الألم منه، وهذا شرك لا يجوز، إنه ذبح لغير الله، ذبح للجن، ولا يذكر اسم الله لكي تتغذى الجن عليه، لا سيما الدم النجس النازل منه، لأن الجن تتغذى على ما لم يذكر اسم الله عليه. ولذلك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله. وبعض الناس من أخطاء العقيدة الشنيعة أن بعض الناس يستغيث بغير الله عز وجل، أغيثني يا فلان، أغيثني يا شيخي فلان، أغيثني يا كذا، ويستغيث بالأولياء والصالحين. والأولياء والصالحين منه براء، لأنه لا استغاثة إلا بالله، لأنه لا يقدر على إغاثتك إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما رأى المسلمون كثرة الكفار وقلة عدد المسلمين استغاثوا بمن كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا مدد يا رسول الله أو أغثنا يا رسول الله، كلا، بل هم والنبي صلى الله عليه وسلم استغاثوا الله عز وجل، فأنزل الله عليهم النصر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. إذ تستغيثون من؟ ربكم، لم تستغيثوا بشرا من البشر. هذه من الأخطاء العقيدية التي يقع فيها كثير من الناس.
نعم شيخنا، كنا في الحقيقة نتمنى أن احنا نود حلقات كثيرة في هذا الكتاب الطيب، ولكن في نهاية البرنامج يعني نتمنى أن يكون فضلتك نصيحة عامة للعلماء أولا ولطلبة العلم ولعامة الناس بخصوص التجريح بين العلماء وتجريح بعض البعض، الناس يجرح بعضهم بعضا، فجزاك الله خير لو ذكرت.
أولا بارك الله فيكم، ليس هناك في الدنيا عالم معصوم، كل العلماء يخطئون، لكن علماء أهل السنة يرجعون عن أخطائه، إذا ذكرت بالخطأ رجع. والعلماء يقولون إذا رأيت عالما وقع في خطأ فعليك أن تتلطف به، أن تتصل به أو تكلمه سرا، وأن تنصحه بعيدا عن الناس، كما يقول الشافعي رحمه الله تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك الإنسان إذا وجد العالم أخطأ يستغفر له ويدعو له ويسأل الله عز وجل أن يغفر له. أما من يشهر بأخطاء العلماء وكذا فليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، وهذا منهج مبتدع دخيل على الإسلام. وكذلك الطلبة، الطالب إذا رأى طالبا أخطأ أو كذا يتلطف به وينصحه. وأنا أقول لطلبة العلم إذا جئت إلى عالم لتأخذ عنه العلم فوجدته يحترم العلماء ويقدر العلماء ويلتمس لهم الأعذار، فعض عليه بالنواجذ وكن معه حتى تأخذ منه الأخلاق الكريمة قبل العلم. وإذا ذهبت إلى عالم مهما كان علمه تأخذ منه العلم فوجدته يحتقر العلماء ويستهزئ بالعلماء ويتلقف أخطاء العلماء، فاعلم أنه يغرس فيك السموم ويغرس فيك داء الكبر ونحو ذلك، فإياك وهو، واغسل يديك منه. فإن علماء السلف كانوا يعلمون طلابهم الأدب قبل العلم، وقد كان الإمام أحمد يجلس في مجلسه 5000 لا يمسك محابر إلا 1000، والباقي يجلسون ينظرون إلى منظر الإمام أحمد ومهابة الإمام أحمد ويتعلمون من سمته ومن أدبه رضي الله عنه ورحمه.
في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا لفضيلة الشيخ أبو عمار وحيد بن عبد السلام بالي، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في وقته وأهله وماله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والشكر موصول لكم أيها المشاهدون الكرام، فإلى اللقاء في حلقة أخرى مع ضيف آخر وكتاب آخر، وطابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاتب وكتاب.
كاذب